والعرش والكرسي حق. قال الشارح: كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد، وفي الدرجات ذو العرش الرحمن العرش استوى، ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن: لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المضي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث أوعال عن عباس بن المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى أبو داود وغيره بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث العطيق أن صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة الحديث. وفي صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه على الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلك، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. من شعر أمية بن عبد الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي، الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائس صورا. والصور هنا جمع أصور، والمائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: مخفق الطير 700 عام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله: والعرش والكرسي حق. سبقا مر بنا أيها الأخوة الكرام أن الحق له معنيان: إما الثابت الموجود كما هو في هذا المقام، والمعنى الآخر هو إيش؟ ماذا؟ النافع إيش؟
مقصود.
المقصود، والباطل يقابله، فالباطل إما أن يكون يطلق على المعدوم، وإما أن يطلق على إيش؟ ما لا نفع فيه. فهنا قوله حق أي ثابت موجود. الكلام الذي قرأ أخونا من أوله إلى آخره من كلام الشارح هو موجود في كتاب البداية لابن كثير، تاريخ ابن كثير البداية، الجزء الأول صفحة 9 إلى صفحة 13. هنا في قوله تعالى: ذو العرش المجيد، كما بين العلم أن في الآية قراءتان: ذو العرش المجيد، فيكون صفة لمن؟ صفة للعرش. وإذا قلنا ذو العرش المجيد فهو من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. وعلى كل، هذا الاسم المجيد وصفة المجد تتناول ماذا؟ تتناول السعة والعظمة، تتناول السعة والعظمة. فهذا العرش عظيم ويوصف بالسعة والجلال. فالمقصود أن صفة المجد تجمع السعة والعظمة والجلال. ساق المؤلف رحمه الله حديث الأوعال، وهذا الحديث فيه كلام طويل، لكن الذي يهمنا أن نشير إلى جملة من أهل العلم الذين أثبتوا هذا الحديث. فالترمذي قال عنه حديث حسن. شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية لما تعقب كلام البخاري، البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، يقول لا يعلم له سماع من الأحنف، اللي هو ابن عميرة في سنده ابن عميرة، فهو يقول يعني لا يعلم أن ابن عميرة سمع من الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. فعلق شيخ الإسلام رحمه الله، علق لما كان يناظر في الوسطية، فكان الخصوم خصوم الشيخ لما احتج لهم بحديث الأوعال قال هذا الحديث إيش لا يثبت، وأن ابن عميرة لم يسمع من الأحنف. فقال الشيخ هذا الكلام الذي أقرأ عليكم، قال رحمه الله والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف، لم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كابن خزيمة اللي هو إمام الأئمة، فإذا عرف غيره كابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. يقول انتهى كلام رحمه الله من الفتاوى الثالث صفحة 290 و100. فالمقصود يقول ابن خزيمة أثبت ذلك في كتاب التوحيد. وقال في موضع آخر رحمه الله لا قال عفوا قال أيضا ممن أثبت هذا الحديث من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، فقال في تعليقاته على الطحاوية في بعض الأشرطة قال هذا الحديث حديث حسن له شواهد، حديث حسن له شواهد. وأيضا لا ننسى ابن القيم أيضا كذلك، أيضا ابن القيم أيضا إيش أثبت صحة هذا الحديث في تهذيب سنن داود في الجزء السابع صفحة 91. طيب انتهينا من الكلام عن إيش عن حديث الأوعال. بعدها ساق عندك حديث ماذا؟ حديث الأطيط، أليس كذلك؟ والذي جاء فيه وإن عرشه على سماواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة، تتمة الحديث وإن عرشه لا يأط به كأطيط الرحل بالراكب. هذا الحديث أيضا يعني من أهل العلم طعن فيه، وقد ألف أبو القاسم ابن عساكر جزءا أشار إليه المحقق، وهو بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية لما ذكر رسالة ابن عساكر وسميت بعنوان آخر بيان الوهم والتخليط الواقع من حديث الأطيط، قال واستفرغ وسعه اللي هو ابن عساكر في الطعن في محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق أحد رواة إيش حديث الأطيط. ثم قال الحافظ بن كثير لكن قد روي هذا اللفظ من غير محمد بن إسحاق، كذا قال الحافظ بن كثير في البداية في الجزء الأول صفحة 11. الذي همنا عندنا تعليق مهم يعني نذكره لكم في بيان تلبيس الجهمية، لما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام قال وهذا الحديث اللي هو حديث الأطيط الذي سمعناه قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل، كما فعل أبو القاسم المؤرخ، أبو القاسم المؤرخ اللي هو ابن عساكر صاحب الرسالة اللي هي بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط. ثم قال شيخ الإسلام مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به، حتى قد رواه ابن خزيمة في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج إلا بالأحاديث الثقات المتصل الإسناد، واحتج به ابن حزم، ابن حزم لا يقلد أحدا، واحتج به ابن حزم في مسألة استدارة الأفلاك. هذا بعض كلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 53 و200. وعلى كل يعني هذا الحديث وذاك يقرران ماذا؟ يقرر صفة العلو والفوقية، وسيأتي معنا أن أفراد الأدلة في هذا تصل إلى هذا الدليل، فلو كان ضعيفا فهو يذكر من باب إيش؟ من باب الاعتضاد. ثم ذكر عندك الحديث الذي يليه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، قال: فإنه على الجنة وأوسط الجنة، كذا قال عليه الصلاة والسلام. نبه شيخ الإسلام يعني كيف يكون الفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، فبعض الشرح يقول لك أوسط بمعنى أفضل، أليس الأمر كذلك؟ بل أوسط على ظاهرها. فيقول الشيخ رحمه الله أن الفردوس هو الأعلى والأوسط، وهذا لا يكون إلا في صورة الصورة المستديرة. أنت لا لما تنظر للدائرة تجد أن نقطة الوسط هي ماذا أيضا؟ هي الأعلى. يقول: فقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى والأوسط، وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة. فأما المربع ونحوه، قال في موضع آخر، والمثلث، فأما المربع والمثلث ونحوه فليس أوسطه أعلى بل هو متساو. هذا الكلام تكرر في غير موطن كلام الشيخ في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 8 والفتاوى 25 صفحة 94 و100. قال عندك في الشرح، قال: ويروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء. يقول حافظ بن كثير: قال شيخنا المزي وهو أحسن، أي بالرفع، والمعنى وفوقه عرش الرحمن أي سقفه أو أعلاه. ثم قال الشارح: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير. هنا قال عندك أهل الكلام في مواضع، يقول بن كثير وغيره يقول هم أهل الهيئة، أهل الهيئة اللي مشتغلون بإيش؟ بالفلك. هذا مصطلح لما يقال أهل الهيئة اللي هم إيش؟ المشتغلون بالفلك. وهم صنف، يبدو أنهم صنف من الفلاسفة، لأن من اهتمامات الفلاسفة اشتغال إيش؟ بالفلك. فهؤلاء سواء كانوا أهل هيئة أو أهل كلام أو أهل فلسفة يقولون هذا القول الفاسد، يقولون العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل وجه. وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. لما سموه الفلك التاسع؟ هم هكذا عندهم يعني أشياء يعتقدونها من الاعتقادات الفاسدة والمعلومات الباطلة، ثم يطبقونها على إيش؟ على النصوص الشرعية. فلما يعني سمعوا في القرآن أن السماوات سبع، قال: إذن إيش هذه السماوات؟ هي إيش؟ الأفلاك السبعة، والكرسي هو الفلك إيش؟ الثامن، والعرش الفلك إيش؟ التاسع. هكذا يعني. وإلا كما بين العلم أنه لا دليل، لا دليل شرعي ولا دليل عقلي على أن إيش؟ على أن العرش فلك مستدير. قال عندك: هذا ليس بصحيح، أو كما عبر الحافظ بن كثير، هذا ليس بجيد. ثم الآن الحافظ بن كثير فيما نقل الشارح يبين لك إيش فساد هذا القول من عدة أوجه. الذي يقول لك أن العرش هو فلك مستدير هذا قول فاسد من عدة أوجه. ذكر الشارح رحمه الله ذكر وجهين. الوجه الأول قال: لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، فإذا العرش له قوائم. ذكر عندك الحديث الذي سمعناه وفيه: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمته، رواية باطش الأخذ القوة، آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعق الطور. وأيضا تحمله الملائكة كما في الآية الكريمة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فإذا العرش له قوائم وتحمله الملائكة، والأفلاك أو الفلك لا يكون كذلك، الفلك ليس له إيش؟ قوائم ولا تحمله الملائكة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يبدو أن الشارح رحمه الله اختصره وحذفه، يقول ابن كثير رحمه الله: وأيضا فإن العرش فوق الجنة. والحديث عندنا لما قال: سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه على الجنة، فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. العرش هو إيش؟ هو سقف المخلوقات وهو آخرها. قال: والجنة فوق السماوات وفيها 100 درجة. وفيها أي ماذا؟ الجنة. ما بين كل درجتين من درجات الجنة كما بين السماء والأرض، فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك. لاحظ نسبة الأفلاك كما عندنا في حديث الأفعال كم بين نعم مسيرة 500 عام، لكن الآن لما يأتي مثلا قضية أن الجنة 100 درجة وأن العرش فوق الجنة، فالمسافة هذه أضعاف مسافة تكون بين إيش؟ بين فلك وفلك. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث نرجع الكتاب، قال والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى ولها عرش عظيم وليس هو فلك. نعم، الآن لما قال تعالى عن ملكة سبأ بلقيس ولها عرش عظيم، فمن المعلوم أن العرش في لغة العرب هو سرير الملك، وسمي عرشا من إيش؟ من الارتفاع، مادة عرشة فيها معنى الارتفاع، مثل ما قال تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. نعم، قال وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. هذه ثلاث أوجه ذكر الحافظ بن كثير عليه رحمة الله في الرد على أهل الهيئة أو أهل الفلسفة والكلام الذين زعموا أن العرش هو الفلك التاسع أو الفلك الأطلس. ثم ذكر رحمه الله التعريف الصحيح هذا والمعنى الصحيح، فقال هو سرير. من أين أخذنا أن العرش سرير؟ من جهة اللغة، إذا كذلك فالعرش لغتنا هو سرير الملك ذو قوائم بناء الحديث، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوم العرش، تحمل ملائكة عندك الآية الكريمة ويحمل عرش ربك، فالقبة على العالم من أين أخذناه؟ من حديث إيش؟ نعم، من حديث الأطيط لما قال وإن عرشه على سماواته هكذا وأشار بيده مثل القبة. وسقف المخلوقات عندنا الحديث البخاري، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، لأن قال عليه الصلاة والسلام فإن الجنة وسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. طيب، ثم ذكر أبيات أمية بن أبي الصلت هنا لما قال عندك قال وسوى فوق الماء السماء سريرا اللي هو العرش شرجعا لا ينال، واذكر عندك معنى الشرجع ذكر هنا هو العالي المنيف، والصور قال جمع أصور، والماء إلى العنق لنظره إلى العلو، هذا يقال. وقال أيضا كما نبه شيخ الإسلام أن أصور أن كل من حمل شيئا ثقيلا على كاهله أو على منكبه لم يجد مدا ماذا من أن يميل، فهم يحملون هذا العرش العظيم، فيحصل إيش؟ أن يكون أحد يكون هؤلاء الملائكة ماذا ينطبق عن صفة إيش ماذا؟ أن كل واحد منهم إيش أصور، شمال أصور أنه إيش قد انحنى ومال لما يحمله من هذا العرش العظيم. كذا قال الشيخ رحمه الله في شرح حديث النزول. طيب تفضل.
قال رحمه الله وأما من حرف كلام الله وجعل عرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله تعالى وكان عرشه على الماء أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية، وكان ملكه على الماء يكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غيره، نقل ذلك من عباس رضي الله عنهما وغيره، روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، فقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف عن ابن عباس. وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقيل كرسيه علمه وينسب لابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه.
طيب، يقول رحمه الله وأما من حرف كلام الله وجعل العرش وجعل العرش عبارة عن الملك. القائل بهذا أن العرش هو الملك هو مقالة المعتزلة، فالمعتزلة يزعمون أن العرش هو إيش؟ هو الملك، وهذا أيضا قررها عبد الجبار الهمداني في كتابه شرح الأصول الخمسة صفحة 37 و200، فهذا مذهب المعتزلة والجهمية كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن. وهم يزعمون أنهم يحتجون باللغة وأنه يقال ثل عرش بني فلان، ثل عرش بني فلان أي زال ملكهم، وعلى كل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالشارع بين أنه أن هذا عرش أنه يعني سرير ذو قوائم تحمله ملائكة وأن هذا العرش على الماء. ولا يمكن يقال كما قال الشارع أن يكون يقال وكان عرشه على الماء يقال والله كان ملكه على الماء أليس كذلك؟ نعم. هذا يعني يجب أن نتنبه له لأن المعتزلة كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله كتاب الإيمان تجدهم يعولون أحيانا ويصادمون الحقائق الشرعية بإيش بما يعني يحتجون به من اللغة. ومن المعلوم أن 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 أن, أن, أن الحقيقة الشرعية هي مقدمة أليس كذلك؟ والأمر الآخر أن الشرع يعني يخصص ويقيد ما جاء في لغة العرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد عليهم قال فإن الملك هو مجموع الخلق. لما يقولك العرش هو الملك فالملك هو مجموع الخلق، والآية دلت على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون العرش. فلما تقول أن العرش هو الملك فالملائكة من جملة الخلق ليس كذلك؟ فهل يقول أن أحد من الملائكة تحمل الخلق كلهم؟ هذا يبين فساد هذا المذهب. كذا قال الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الثالث 78 و200. طيب انتهينا من يعني انتهى الشارح من رد على هؤلاء المعتزلة. قالوا أما الكرسي، جاء الكلام في قضية الكرسي يعني الصحيح في هذا ولعله أرجع الأقوال أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، وهذا الذي جاء علي بن عباس وقال الحاكم أنه صحيح على شرط الشيخين، وهذا قرر جمل من العلم في كتب الاعتقاد ومنهم ابن أبي زمينين لما قالوا من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. هذا يعني نجده في غير مصنف مصنفات الاعتقاد عند أهل السنة، وهذا أرجح الأقوال أن الكرسي هو موضع القدمين. فإذا الكرسي هو غير العرش، نعم. والأمر الآخر أن الكرسي ليس هو العلم كما يعني ادعى بعضهم. طيب انتهينا من أول القول الراجح. تأتي مسألة ماذا؟ مسألة من قال إن الكرسي هو العلم. قال وقيل كرسي علمه، هذا ينسب لابن عباس وأيضا ينسب إلى سعيد بن جبير، إلى سعيد بن جبير رحمه الله، لكنه ليس محفوظا عن ابن عباس. المحفوظ كما مر بنا أن ابن عباس قال الكرسي هو إيش؟ هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الرد الأول. الرد الثاني كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القول بأن الكرسي هو العلم هذا قول ضعيف. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن علم الله وسع ماذا؟ وسع كل شيء. قال عز وجل كما جاء عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلم الله سبحانه وتعالى لا يسع السماء والأرض حسب بل وسع كل شيء سبحانه وتعالى. قال هو قول ضعيف أن علم الله وسع كل شيء، وسبحانه يعلم نفسه ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. هذا جواب. جواب أيضا آخر في الرد على هذا المذهب أو على هذا القول من قال أن كرسي العلم، ألا وهو أن الله تعالى لما قال وسع كرسيه السماوات والأرض قال بعد إيش؟ ولا يؤده حفظهما، ولا يؤده كما لا يخفى عليكم، معنى إيش؟ لا يعجزه ولا يكرده. وهذا يناسب ماذا؟ يناسب العلم ولا القدرة؟ نعم يناسب القدرة ولا يؤده. نعم. فهذا مما يرد به على من قال أن الكرسي والعلم، فهنا قال ولا يؤده، هذا تقرير للقدرة، فهذا يناسب القدرة وليس يناسب إيش؟ العلم. أيضا هم احتجوا حتى تكون المسألة واضحة، هم الذين قالوا بأن الكرسي هو العلم، وهذا اختيار ابن جرير، هم يحتجون باللغة، يحتجون إيش؟ باللغة. وهذا الاحتجاج أن الكرسي هو العلم وأن العلماء يقال عنهم أنهم كراسي الأرض كما يقولون، هذا أبطله الأئمة، جملة من أئمة اللغة أبطلوه، فأبطله الإمام الأزهري، وأيضا ممن أبطله خطيب أهل السنة ابن قتيبة. ابن قتيبة يعتبر خطيب أهل السنة بمنزلة أهل السنة كما أن الجاع خطيب المعتزلة، أبطل في كتابه تأويل مختلف الحديث. يقول ابن قتيبة رحمه الله قال وطلبوا للكرسي غير ما نعلم، وجاءوا بشطر بيت لا يعرف ما هو ولا يدرى من قائله، هنا. فيقول هؤلاء يعني ما عندهم حجة، جاءوا ببيت إيش مجهول لا يعرف صائله، والبيت الذي جاءوا به على أن جاء هذا الفعل بالهمز، والكرسي عندنا هو مهموز ولا ليس مهموزا، الكرسي هنا غير مهموز كما لا يخفى هنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على من قال أن الكرسي والعلم، قالوا مع أن هذا لا يعرف في اللغة البتة، والله حاط بكل شيء فلا يختص علمه بالسماوات وأرضه بكل شيء عليم، فليس تخصيصه بهذا مدح. تخصيصه بإيش اللي هو إيش؟ نعم، أن علمه إيش؟ أن علمه وسع السماء والأرض. يقول فليس تخصيصه بهذا مدح ولا لهذا نظير في القرآن. يعني أنت لما تنظر مثلا قضية العلم تجد إيش مثل ما سمعنا تأتي أن الله بكل شيء عليم، لكن يأتي أن علم الله وسع السماء والأرض هذا إيش ليس له نظير. قال وإن كان من رواية ابن عباس أن الكرسي والعلم، لكن قال الثابت عن ابن عباس خلاف هذا. كذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية 63 و300. وأيضا بعض الردود الشيخ التي قرأناها عليكم هي موجودة أيضا في الفتاوى السادس 84 و500. طيب تفضل شيخ.
قال رحمه الله قوله مستغني عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن حفظ خلقه. قال الشارح أما قوله مستغني عن العرش وما دونه فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، فقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، يبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضت. وكون العرش وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى محتكرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليس محتكرة إليها. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به. فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق ونفاة العلو أهل التعطيل. وفصلوا هذا التفصيل لهودوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل وسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك ما قال إمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله محيط بكل شيء فوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكار لصفة الفوقية. وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء.
طيب يقول الإمام رحمه الله يقوله مستغن عن العرش، هو سبحانه مستغن عرش وما دونه يعني ما دون العرش، محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين، هو سبحانه وتعالى من أسمائه الغني ومن صفاته الغنى، فله الغنى المطلق من كل وجه، والغنى هو وصف ذاتي قائم به سبحانه وتعالى، كما أن الفقر وصف ذاتي قائم بنا، فالعبد منا لا ينفك عن إيش عن الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء الفقر إلى ربوبيته أو الفقر إيش الخاص له، الفقر إيش إلى عبادته وألوهيته سبحانه وتعالى. قال بعدها رحمه الله قال ذكر بعد ذلك غنى سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجة إليه، هذا يعني المعنى الجليل نبه عليه الشيخ هنا ونبه على الجملة من العلم. فمصيبة المبتدعة ومنهم الأشاعرة أنهم ينكرون الاستواء وينكرون العرش. لماذا؟ لأنهم قدح في أذهانهم هذا التمثيل الشيطاني. هم يظنون أن الله تعالى إذا استوى العرش يكون ماذا؟ يكون محتاجا إليه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاء هذا الرد المتين من الشارح رحمه الله وبيّلك أن الآن نجد في مخلوقات الله تعالى ما يكون بعضها فوق بعض، فالسماء الثانية فوق السماء الأولى، وليست السماء الثانية محتاجة إلى السماء الأولى. وسبق أن مر بنا كما لا يخفى عليكم في قياس الأولى أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ما يدوه وصف المخلوق فالله تعالى أحق وأولى به سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى كون سبحانه وتعالى وصف نفسه في 7 آيات ثم استوى العرش الرحمن على العرش استوى، جاء ذلك في آيات، لا يعني أنه سبحانه وتعالى محتاج عرش. خلق هو الذي خلق العرش، والعرش وما دون العرش كله مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي سمعناه قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في القاعدة الرابعة صفحة 82، وفي بيان تلبيس الجهمية الثالث 239، وفي أيضا 662، وجاء أيضا في الرد على البكري، الرد على البكري شيخ الإسلام صفحة 53 و85. وهذا الكلام اللي احنا قلناه لكم هذا ليس تحاملا. الشيخ الإسلام لما ذكر مقاتل الرازي الفخر، فالرازي كان يقول هذا الكلام في كتابه ايش تأسيس التقديس، بعض هذه من أسماء أبدادهم يقولون ايش يقدسون الله، الواقع انهم ايش انهم ان هذا مو تقديس بل هو تنجيس. لما ينفون عن الله تعالى الصفات هذا ليس تقديس، لكنهم هكذا يجعلون تعطيلهم ماذا يسمونه تعطيلهم ماذا تنزيها وتقديسها. فالرازي يقول ان 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 علو الله تعالى اذا كان علو الله تعالى يعني على العرش فهذا يقول ايش معناه يكون محتاجا الى ماذا؟ يقول يكون محتاجا الى هذا العرش والى هذا السرير. هكذا قال الفخر ورد عليه الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في الجزء الرابع صفحة 170. أيضا نحب أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن عندنا الآن قولان وإن كان في الظاهر هما متقابلان متضادان. من يقول أن الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه نسأل الله العافية، ومن يقول الله تعالى إيش في كل مكان، هما قولان متقابلان. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله قال في عدة مواطن أن الذي يقول لا داخل عالم ولا خارجه هذا قول أهل النظر أو متكلمة الجهمية، والذي يقول تعالى في كل مكان هذا قول أهل العبادة والإرادة من متعبدة الجهمية. لكن يجب أن تتنبه إلى أن هذا القولين وإن كان في الظاهر هما يعني متقابلان متضادان، هذا يقول الله تعالى في كل مكان، وذلك يقول الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه، ومع ذلك كما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذين القولين المتقابلين يخرجان إيش من يعني كما يقول مشكات واحدة، يعني مستنقع واحد يقول يخرج من مشكات واحدة، وهي ماذا؟ ألا هي نفي إيش العلو والفوقية. فالقولان كلاهما يشترك في ماذا؟ في هذا الأصل، بس ألا هو نفي إيش العلو والفوقية. قال رحمه الله القولان لا داخل عالم ولا خارجه في كل مكان خارجان من مشكات واحدة، وهي التعطيل لكونه سبحانه وتعالى فوق العرش، كذا قال في بيان تلبيس الجهمية الخامس 23 و51. طيب أثر مالك مر بين السوء معلوم، قال ويروى عن أم سلمة موقوفا، فعرفنا أنه أن هذا لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن أم سلمة رضي الله عنه، وإنما هو ثابت عن مالك وعن شيخه ربيعة الرأي. قال وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه كما سمع العبارة، المعنى محيط بكل شيء، فالله تعالى محيط بكل شيء، وهذا إشارة إلى سعة علمه واطلاعه وتمام قدرته سبحانه وتعالى. وفوقه يعني هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فمعنى قوله فوقه أي فوق كل شيء. فهو سبحانه وتعالى يعني كما مر بنا في حديث الأوعال، هو سبحانه وتعالى على هذا العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ولهذا قال العلماء قال سلفنا أن الله سبحانه وتعالى قريب إيش في ماذا؟ قريب في علوه، عالم في ماذا؟ في دنوه سبحانه وتعالى. بعدها قال ان في بعض, يقول الشارح يقول في بعض نسخ الطحاوية حذفت الواو, أليس كذلك؟ جاءت هكذا عبارة, محيط بكل شيء فوقه. فهي اما ان تكون سهوا واما ان تكون لا قصدا, يعني ان بعض النساخ يعني من تقصد هذا المعنى الفاسد, تقصد هذا المعنى الفاسد. فنقف عند هذا لما قال او ان بعض المحرفين الضالين اسقطها قصدا للفساد, اسقط الواو قصدا للفساد. ما الفساد؟ ان ينكر ايش صفة ايش الفوقية, وان الله تعالى فوق العرش. قالوا ان كان صفة الفوقية وإلا فقد قام الدليل عن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء مخلوقات. لاحظ يعني هذه الدسيسة لما يقولك محيط بكل شيء فوقه, تكون معنى العبارة ان الله تعالى محيط بكل شيء فوق ماذا؟ فوق العرش. وهل هذا الكلام يستقيم لما يستقيم؟ ما يستقيم, لانه ما ليس بعد العرش ايش؟ ليس بعد العرش من المخلوقات, ليس كذلك؟ إيه نعم. ولهذا قال عندك ايش؟ فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش معنى, اذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به. فهذا يبين ان اهل البدع عندهم دسائس, ومع هذه الدسائس تسلفنا الصالح لها بالمرصاد عليهم رحمه الله, وايضا هذه الدسائس سرعان ما ايش يعني ينكشف عوارها. لما يقولك محيط بكل شيء فوقه, محيط بكل شيء فوق العرش, خلاص العرش ما بعده شيء من المخلوقات. إيه نعم. يجب أن نتأسى بالسلف من جهة ماذا؟ هذه الفطرة التي كانوا عليها, والله المستعان. نذكر بعض العبارات التي ذكر شيخ الإسلام التي تبين ما كان عليه السلف الصالح من الفطنة الدسائس المبتدعة خلافا لحالنا الآن. يعني لازم, يعني هذا حقيقة مرة, أن جملة منا ممن ينتسب لأهل السنة عندهم شيء من الغفلة. نعم, سواء الغفلة مع المبتدعة أو الغفلة مع من هو أسوأ منهم من أهل الزندقة والنفاق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله, يقول لما كان يتكلم عن ثبوت العلو, قال ثبوت العلو فطرة أعرف وأشهر من إثبات الرؤية. قال والجهمية يكتمون إنكار العلو, يكتمون إنكار العلو هذا في بادي الأمر, ويتظاهرون بإنكار الرؤية والقول بخلق القرآن. وكان أئمة السلف يعلمون ذلك منهم, السلف ما يعني ما تنطلع عليهم الأمور هذه. يقول كان أئمة السلف يعلمون ذلك منهم فيعرفونهم في لحن القول, يعرفونهم إيش في لحن القول, ويستدلون بما أظهروه على ما أسروه, ويستدلون بما أظهروه على ما أسروه. كذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 11 و300, وذكر هذا في غير موطن. والكلام اللي قالها الإمام الطحاوي أو عفوا الشاعر لما قال محيط بكل شيء وفوق, لا تزال بعض الشروح الطحاوية التي ليست على طريقة السنة على 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 هذا النفس. ففي بعضها يقول كيش محيط بكل شيء وبما فوقه, محيط بكل شيء وبما فوقه. طيب هذه أتت معنى جديد ولا نفس المعنى الذي حذر منه الشارح؟ نعم نعم نفس المعنى. هنا يقول لكم محيط بكل شيء وبما فوقه. هنا هذا تجي في شرح الغنيمي, وهو من الشروح الماتريدي المتأخرين, وشرح شخص آخر قال الشيباني. طيب تفضل يا أخي.
قال رحمه الله أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط, ألا إنه بكل شيء محيط, ولله ما في السماوات وما في الأرض, وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك, وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة, وأنها بالنسبة لعظمته كخردلة, كما روي عن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع ما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها, وإن شاء جعلها تحته, هو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته والصواصف, فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة, فإنه لا يتجدد له إذ ذا قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدمن سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته, أو يدني إليه من يشاء من خلقه, فمن نفى ذلك لم يقدر حق قدره. في حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخريا به، الله أكبر من ذلك. وإذ قال: تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات، فقال تعالى: هو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوعاد المتقدم: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشد حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغرب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجة عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ فطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت، فاسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، تدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه لا يعق بها طيط الرحل الجديد بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم بني قريظة، لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم تسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح، خرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين. وروى البخاري رضي الله عنه عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على زواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفت فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، تدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، خرجه الدارمي. وروى عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولن نستطيع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع حديث رسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر.
طيب، يقول الشارح رحمه الله: وأما كونه محيطا بكل شيء، فقال تعالى: والله من ورائهم محيط. المقصود أن الإحاطة كما بيّن لكم عليه رحمة الله هي إحاطة عظمة وعلم وسعة وقدرة، ولا يعني أنهم كما قد يتوهم البعض أن إحاطة أنهم في داخل ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومثلك مثال، وهذا من باب القياس الأولى، أن الشخص كان معه خردلة، فهذه الخردلة تكون في قبضته، نعم، ومع هذا كله وهو قد أحاط بها وفي قبضته، ومع ذلك هو إيش؟ هو مباين لها. فإحاطته سبحانه وتعالى ومعية علمه واطلاعه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي علوه وفوقيته ومباينته لخلقه سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: من المعلوم ولله المثل الأعلى. هذه الأصول الثلاثة أخذها الشيخ رحمه الله من الرسالة العرشية، الرسالة العرشية لابن تيمية، رسالة في موضوع العرش موجودة في المجلد السادس صفحة 64 و500 من الفتاوى. إلى أن قال هنا عبارة بس تحتاج توضيح، لما قال فلو شاء سبحانه لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. من المعلوم أن قبض السماوات والأرض يكون يوم القيامة، أليس كذلك؟ كما في آية ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقد يشكل هنا لما قال فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة، وسبقا مر بنا أن أهل السنة يعني يقررون أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأن الصفات الفعلية قديمة النوع حديثة الآحاد وأن أفعاله توصف بالتجدد، لكن كلام الشارح ينبغي أن يفهم وأن مقصوده لما قال فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، مقصوده أن هذا القبض للأرض والسماوات أن هذا بالنسبة له ممكن أم ليس ممكنا؟ الجواب نعم، هذا ممكن، نعم ممكن، قادر على ذلك سبحانه وتعالى، فهو ممكن، فهو في حقه سبحانه وتعالى هذا ممكن وجائز، هذا مقصوده رحمه الله. فهو يعني أن ذلك جائز، يعني يمكن إيش أن يفعل ذلك في الدنيا ولا ما يمكن؟ يمكن أفعل ذلك، لكن سبحانه وتعالى اقتضى حكمته ومشيئة أن يكون متى هذا؟ يوم القيامة. فهذا المقصود أن ذلك جائز ممكن وليس ممتنعا، وهذا ما تشير إليه العبارة لما قال لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. وهو سبحانه وتعالى ما زال قادرا سبحانه وتعالى، وما زال فاعلا وما زال مريدا، قال تعالى فعال لما يريد. هذا من باب الاحتراز والله أعلم. طيب، أما حديث أبي رزين العقيلي وإن كان في كلام، لكن هذا الحديث سبقا مر بنا أنها من الأدلة الدالة على استعمال قياس إيش؟ قياس الأولى، وأن قياس الأولى جاء به القرآن وجاءت به السنة وجاء أيضا عن السلف، كذلك جاء عن ابن عمر لما رأى نافع يصلي وهو حاسر الرأس فقال أرأيته كنت أمام الناس أكنت كذلك؟ قال لا، قال فالله حق وأولى أن يتزين له. وقياس الأولى استعمله الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. طيب، الأدلة على إثبات العلو التي سمعناها واضحة وبينة، سيأتي تفصيلها يعني بعد قليل إن شاء الله. لكن هنا لما جاء الحديث الذي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهنا الظاهر واضح، إثبات ماذا؟ الفوقية والعلو، لأنه قال فليس فوقك شيء، وبهذا يتضح بطلان ما قاله بعض المفسرين ومن تبعهم لما يأتي اسم الظاهر يقول الظاهر معناه المعروف، يقول الظاهر معناه المعروف. وهذا قال ابن الجوزي وشيخ الإسلام رحمه الله رد عليه في كتاب في مجموع الفتاوى، وأيضا رد شيخ الإسلام وطال في الرد على من قال هذا القول، يقول الظاهر هو إيش؟ المعروف أو المعلوم، وأنكروا إيش؟ العلو والفوقية. نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الخامس 244 وبيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 41. وابن القيم رحمه الله لما يعني تحدث عن هذه الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الكريمة من أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر ما فيها من الأسرار وما توجبه من التعبد لله سبحانه وتعالى بكلام متين. أقرأ عليكم بعض كلام في إيجاز. قال رحمه الله اسم الله تعالى الأول يوجب فقرا خاصا وعبودية خاصة، طبعا فقر خاص اللي هو إيش؟ يختص بالمؤمنين، لأن الله تعالى قال يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، فهذا فقر عام يشترك فيه المؤمن الكافر والبر والفاجر، لكن الفقر الخاص والعبودية الخاصة اللي هي العبودية الشرعية هذه تختص بماذا؟ بالمؤمنين. فيقول الإنسان إذا استصحب أن الله تعالى هو الأول ليس قبله شيء، هذا يحقق ماذا؟ المزيد من الافتقار الله تعالى والتذلل والانطراح بين يديه سبحانه. قال وأيضا عبوديته بالآخر تقتضي عدم ركونه الأسباب، فهو الآخر سبحانه وتعالى ليس بعده شيء، فالأسباب مهما عظمت ستنتهي وستضمحل، فإذا استصحب الإنسان أن هذه الأسباب ستضمحل عند ذي نيش يعلق قلبه بالله ويعلق قلبه إيش بتلك الأسباب. قال عبوديته بالظاهر اللي هو ليس فوقه شيء سبحانه تجمع القلب على المعبود. لما الإنسان يستصحب أن الله تعالى فوق وأن الله تعالى موصوف بالعلو والفوقية، هنا إيش؟ هذا يتحقق مزيد من إيش؟ من القصد والصمدية له سبحانه وتعالى، تقصده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأيضا الباطن يحقق ماذا؟ يحقق تمام إيش؟ إحاطة الله سبحانه وتعالى وأنه محيط بكل شيء، فهو الباطن ليس دونه شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء. هذه بعض الفتوحات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. طيب بعدها ساق بعدها قال: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب، الأزلية الرب اللي هو ماذا؟ الأول، وأبدية اللي هو إيش؟ الآخر، ولعلوه اللي هو إيش؟ الظاهر، ولقربه اللي هو إيش؟ الباطن. فهنا هو سبحانه وتعالى الظاهر ليس والباطن ليس دون شيء. لكن أيضا ينبغي يعني ننبه لما نبه إلى شيخ الإسلام وكذا أيضا القيم، أن القرب لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا خاصا. القرب لا يكون إلا خاصا. نعم المعية هناك معية عامة ومعية خاصة كما جاءت بذلك الأدلة، ولكن القرب لم يأتي بالكتاب ولا في السنة إلا إيش؟ إلا يراد به القرب إيش؟ الخاص، القرب من المطيع بالإثابة ومن السائل بماذا؟ بالإجابة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. وأما ما جاء في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا قرب من؟ من قرب الملائكة عليهم السلام، كما هو يعني ظاهر السياق إذا ثقل متلقيا. طيب عندنا الآن حديث الأعراب. الشاهد هنا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الأعرابي لما قال: نستشفع بالله عليك. طبعا لما قال نستشفع بك على الله، إيش معنى نستشفع بك على الله؟ يعني نستشفع ماذا؟ بدعائك عليه الصلاة والسلام. عليه السلام يدعو لهم بالسقيا. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نستشفع بالله عليك، وجه الإنكار واضح في هذا من عدة في أوجه كما بين العلم، منها أنه لم يقول نستشفع بالله عليك، يعني معناه أنه جعل الله تعالى إيش؟ ماذا؟ جعل الله تعالى واسطة، وجعل الله تعالى سائلا، وجعل الله تعالى داعيا. والله تعالى كذلك، الله سبحانه وتعالى هو المسؤول، هو سبحانه وتعالى هو المطلوب ليس هو الطالب، هذا أمر. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو المقصود هو الغاية. والأمر الثاني أنه لما يجعل الله تعالى شفيعا، فمنزلة الشفيع في الغالب أقل من منزلة إيش؟ من المشفوع إليه. هذا المحذور الثاني. والمحذور الثالث أن الشافع ماذا؟ قد إيش؟ قد يعني 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 تتحقق شفاعته، قد إيش؟ لا تتحقق، أليس كذلك؟ هذا معروف أنك لما تشفع الشخص يعني قد يحصل لك الأمر وقد لا يحصل لك. اشفع وتؤجر ويقضي الله على نبيه ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لماذا؟ لمن لبريرة لما يعني أصر أو يعني تعلق بها زوجها قبل عتقها له مغيث، فقال: أنت آمر أم إيش؟ أم شاء؟ فقال إيش؟ قال: بل شاء. قال: ما حاجة لي به. نعم، فهذا ما يليق أنك تقول في حق الله تعالى أن الله تعالى يشفع، أن الشفع قد تقضى حاجته وقد لا تقضى. أما الله سبحانه وتعالى فله الأمر كله، والأمر به سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه بعض التي الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره في هذه المسألة. طيب النصوص في هذا واضح. عندنا في حديث زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، لما كانت تقول أم المؤمنين أنها كانت تفخر وتقول: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا الحديث جعله الشيخ الإسلام رحمه الله في موطن، جعله أيضا هو دليل الإجماع. ما وجه ذلك؟ أنه قال ذلك إيش؟ في إيش؟ في محضر من الصحابة ومات المؤمنين، ولم ينقل إيش؟ إنكار ذلك. قال الشيخ الإسلام: وأما الذي يدل عليه من الإجماع، ثم ذكر حديث زينب لما قالت: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى الخامس صفحة 38 ومئة. طيب تفضل.
قال رحمه الله: فلا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق أن يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، فهو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم، لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول هو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابل للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. ثم تعقبتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعا. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور بديهيات الضرورية بلا ريب. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه أوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه، لا يستلزم نقصه ولا يوجب محذورا، ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يمكن يكون عين الباطل، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن لطوارد وجوده وتصديق رسله والإيمان بالكتاب وما جاء به رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة بالفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعات المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده في تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى لن يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إليه. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله تعالى وهو العلي الكبير وقوله تعالى إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله تعالى إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد الوجهين، على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره.
طيب يقول الشيخ رحمه الله ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى عن ذلك، فإنه لأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فتعين أنه خلقهم خارج عن ذلك. ثم قال ولو لم يتصف سبحانه فوق الذات إلى آخر. هذا النقل كما نبه عندك المحقق مأخوذ من مختصر الصواعق المرسلة، من مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم الجزء الثاني 215. فيقول هنا ابن القيم فيما نقله الشارح ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط العالم لكان متصفا بضد ذلك. ويقول المسألة بين أمرين، إذا لم يصف بالعلو سيصف بماذا؟ بيش؟ بالسهول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن القابل شيء من يكون في العلو أو يكون إيش في السهول، ودائما السهول يكون في مقام إيش؟ في مقام الذم والانتقاص. ولهذا قال لك إيش؟ أنه مستقر إبليس، ومما بيلت أيضا أن هذا معروف فطرة وأيضا عقلا أن الله تعالى قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل، فدائما السهولة يكون اللي في مقام الذم والنقص. قال فإن قيل لا نسلم أنه قابل الفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، يبدو أن هذا الاعتراض المتعثر له صلة بما يسمونه باعتراض العدم والملكة، العدم والملكة. لكن ابن القيم أجاب بجواب خارج مسألة إيش اعتراض العدم ولا كان. فلهم من الجواب الذي عندنا بين أيدينا كما نقله ابن القيم وكما نقل الشارع عفوا. فهنا يعني كلام ابن القيم في غاية الأهمية من جهة ماذا؟ لاحظ ماذا قال ابن القيم. قال لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن لحقيقة قائمة بنفسها. يقول إذا أنتم أنكرتم أن الله تعالى لا يصب علو معنى أنكم إيش نفيتم ماذا؟ نفيتم الرب سبحانه وتعالى. وهذا الذي قاله ابن القيم هو الذي قاله الأئمة الكبار كابن المبارك. المبارك عنده دراية بمذهب أن التعطيل هو من أهل خراسان كما لا يخفى، والتعطيل إيش ظهر إيش في بلادهم. فكان ابن المبارك وغير من الأئمة المتقدمين يعني ينصون على هذا، أن هؤلاء القوم يقولون ليس في السماء إله. فهذا إنكار إيش؟ إنكار ماذا؟ إنكار لحقيقة الرب سبحانه وتعالى. فالذي ينكر العلو هو ماذا؟ هو منكر إيش لحقيقة الرب سبحانه وتعالى. وهذه عبارة ابن القيم نفسه لما قال لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. فأنتم إذا أقررتم بأن الله تعالى ذاته موجودة وأن حقيقة قائمة بذاتها، فهذا يعني إذا قررتم بهذا الأمر البدهي الفطري العقلي الضروري أن ذات الله موجودة، فهذا يعني يستلزم ماذا؟ أن تقروا بإيش؟ أن تقروا بالعلو والفوقية. نعم. فهو الآن لما إذا كان الله موجود إذا أين سيكون موجود؟ يكون في العلو ولا في السفول؟ نعلم فطرة وعقلا أن العلو هو صفة الكمال، والسفول هو صفة إيش؟ النقص والعيب. أما اعتراض العدم مالك بس من باب الهامش كما يقال، لما يعني يقولك في اعتراض يقولك أن الله تعالى يعني لا، يقولك لا نسلم أصحاب الاعتراض هذا، يقولك أن الله تعالى لا يقبل لا العلو ولا إيش ولا السفول، لا أحد يقول أنه لا نسلم نقابل إيه. فهذا الاعتراض اعتراض العدم مالك اعتراض يعني مردود، وهذا اصطلاح اصطلحوا عليه كما قال شيخ الإسلام يعني المصطلحات اللفظية يعني لا يحتج بها إيش إنكار إيش الحقائق العقلية الشرعية. هذا أمر. والأمر الآخر أنه الآن يعني يجب أن نتنبه إليه، أنهم لما يقولون انتبه لما يقولون الله تعالى ليس قابلا أن يكون في العلو ولا في السفول، الواقع هذا أعظم انتقاصا مما لو قال إيش أن الله تعالى إيش يقبل العلو والسفول. يعني الشيء الآن إما أن يكون في أعلى وما أن يكون في أسفل، صح لا؟ يعني هما أمران. فكون يقول الله تعالى لا يقبل علو ولا السفول هذا أعظم الممتنعات، هذا أعظم الممتنعات. فأنت الآن عندك الآن شيء يقبل العلو والسفول، يعني يقبل في نفس الوقت هذا ممتنع، لأن شيء إما يكون أعلى وما لما يقول يقبل لا العلو ولا السفول هذا إيش أشد امتناعا. طيب بعد كلام القيم الذي يعني قرأناه ينتهي كلام القيم عند قوله فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة عقول سليمة والفطر المستقيمة، هذا كله من مختصر الصواعق. قال بعدها والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. هذه النواع في الواقع هي موجودة في إعلام وقعين، يعني الآن الكلام لي في الأدلة مأخوذ بالنص من إيش من إعلام الموقعين لابن القيم، وكما ذكر ابن القيم هي 18 نوعا، وهذا واضح من خلال أيضا النقل. لاحظ هي أنواع ما هي أفراد، يعني النوع تجد إيش يضم إيش يضم أفرادا كثيرة. وسيأتي كلام الشيخ الإسلام اللي نقل الشارع وإن كلام القيم أن أفراد الأدلة تصل إيش إلى 1000 دليل أدلة العلو. طيب نبدأ بالكلام ابن القيم الذي نقله الشارع عليه رحمة الله. كل هذا في الجزء الثاني، نعم إعلام القيم صفحة 300 فما بعدها، الجزء الثاني صفحة 300 فما بعدها. طيب قال التصريح بالعروج، هذا واضح ذكر مجرد الأداء، نعم التصريح بالعروج. قال التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، بل رفعه الله إليه، وقوله سبحانه وتعالى عن عيسى إني متوفيك، من باب الفائدة. يعني هنا الوفاة بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الوفاة في لغة العرب لها عدة معاني، فتطلق الوفاة على الموت كما هو معروف، وتطلق على إيش؟ على النوم، وتطلق على ماذا؟ الوفاة إيش؟ قبض الروح، القبض والاستيفاء بالروح والبدن، وهذا هو المعنى هنا في هذا الموطن. فقوله إني متوفيك أي قابضك بروحك إيش؟ وبدنك. ولا يمكن أن نقول الوفاة إيش؟ هي الموت، لأن هذا إيش يعني؟ هل هذه مزية لعيسى أن يموت؟ لا، ليس مزية يعني، بل الله تعالى خص عيسى عليه السلام ورفع إليه بروحه وجسده. يقول شيخ الإسلام: فهذا دليل على أنه لم يريد بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك سائر المؤمنين، وليس في ذلك خاصية، ولو كانت قد فارقت روحه وجسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء وغيره. وقد قال تعالى: بل رفعه الله إليه، يبين أنه رفعه ببدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه. ولهذا قال بعضهم: إني قابضك بروحك وبدنك. إذن هنا متوفيك أي المراد بالوفاة أي القبض بالروح والبدن، هذا معنى أيضا الوفاة، استوفى فيها معنى القبض. هل ذكرها رحمه الله في الفتاوى الرابع صفحة 22 و300، وفي الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثاني 85 و200. طيب السادس: قال التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو، مراتب العلو أو أنواع كما هو عندك، اللي أنواع الثلاثة: علو الذات وعلو القدر والشرف الثاني وعلو القهر. علو القهر يعني سمى، فعلو الذات هو محل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع الذي ينكر العلو، وعندك علو القدر يسمونه علو القدر أو علو الشرف أو علو الرتبة، المعنى متقارب، وعلو ماذا؟ علو القهر المذكور في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. طيب قال: التصريح بتنزيل الكتاب، وهذا بين. فعندك الآن لما يقول الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يقول القيم يعني في حذف الشارح اختصارا، يقول: هذه الآية تدل على أن تدل على أمرين: الأول على أن القرآن إيش ظهر منه لا من غيره، يعني أنت تعرف مر بنا كلام السلف أنهم يقولون إيش منه إيش منه بدأ أي ظهر، ويمكن يقال منه بدأ من جهة معنى إيش الابتداء، معنى متقارب، سواء قلنا منه بدأ أي ظهر أو قلنا منه بدأ من الابتداء. قال: أول يدل على أن القرآن ظهر منه لا من غيره، والثاني يدل على إيش على علوه على إيش على خلقه. طيب قال الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. ولاحظ أنك الآية التي ذكرها المؤلف قال عز وجل: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، فلاحظ هنا الآن فرق، وله من في السماوات هذا عام، لكن من عنده هذا إيش يختص، مثل ما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: قال: ولو كان معنى عنده في قدرته، يعني يقول أهل البدع من الجهمية يقول العندي هذا معنى إيش القدرة، يقول: لو كان معنى عنده أي في قدرته لكان الخلق كله ماذا، لكان الخلق ماذا كلهم عنده إيش عند الله سبحانه وتعالى، فإنهم كلهم إيش في قدرته ومشيئته. كذا قال رحمه الله في الفتاوى الخامس 121. وإن كان الشيخ رحمه الله طبعا فصل في موضوع العندية وما يقترب بها من خلال السياق والسباق كما جاء ذلك في بيان تلبيس الجامية السادس 256. قال: التصريح بأنه تعالى في السماء، نعم، فلما يعني حديث الجاري كما سيأتي أين الله قال في السماء، فهنا أمن قال فيه معنى على المذهب إيش على مذهب من هذا اللي يقوم بتناوب حرف الجر على مذهب الكوفيين، وإما أن يقال الله تعالى في السماء يعني إيش أنه إيش في العلو، المراد بالسماء العلو، الله سبحانه وتعالى في العلو سبحانه وتعالى لا يحط به شيء من إيش من مخلوقاته عز وجل. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.